بنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء في الحديث أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ المناجاة هي الحديث بصوت خفيض، التحدث سرا بصوت خفيض، والمناداة هي الكلام بصوت عال مرتفع. فهذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجب. طيب، فهذا فيه سبب نزول هذه الآية الكريمة، أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب، كيف نجمع بين قرب الله سبحانه وتعالى من عباده وبين كونه سبحانه فوق عرشه عز وجل، مستوى على عرشه فوق السماء أو فوق السماوات السبع؟ لا تعارض بين النصوص، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عز وجل فوق السماء السابعة، كما دل على ذلك كثير من الآيات والأحاديث، بل ذكر كثير من الأئمة أن نصوص العلو أو أدلة علو الله سبحانه وتعالى يعني أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه عز وجل على عرشه فوق السماوات السبع. ومن أوضح هذه الأدلة أحاديث الإسراء والمعراج، وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد وعرج به إلى السماوات العلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى عرج به إلى يعني ما فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، هنالك كلمه ربه سبحانه وتعالى. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة، ثم صعد إلى الله تعالى، ثم نزل إلى موسى، ثم صعد إلى الله. تكرر هذا في الحديث، مما يبين أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عز وجل فوق السماء السابعة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلو وبالفوقية في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالله عز وجل هو العلي، وكذلك وصف نفسه سبحانه بأنه في السماوات، وفيها هنا بمعنى على أو فوق، لأن فيه تستعمل أحيانا بمعنى على، فيه تستعمل بمعنى على كما في قول فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، كما ذكر ربنا سبحانه في كتابه الكريم أن فرعون قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. هنا في ليست للظرفية والاحتواء، يعني أنه داخل جذوع النخل، لا، في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ففي أحيانا تأتي بمعنى على، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء سبحانه وتعالى أو من على السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه عندما حكم في يهود بني قريظة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. إذن إيه أدلة علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستو على عرشه فوق السماء السابعة كثيرة جدا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمن عقائد أهل السنة التي أجمع عليها الصحابة والتابعون وسلف الأمة أن الله عز وجل مستو على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، بائن من خلقه، يقولون بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس إيه حالا في خلقه كما يزعم المشركون وأهل الفرق الضالة، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه يعني هو سبحانه وتعالى مستوى على عرش فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. طيب كيف نجمع بين هذا وبين هذه الآية الكريمة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى مع علوه واستوائه على عرشه عز وجل فهو قريب من عباده، لا تخفى عليه خافية، يعني لا يتوهم إنسان أن استواء الله سبحانه على العرش أو كونه فوق السماء السابعة أنه تخفى عليه أمور عباده، لا، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى كما قال الله عز وجل يعلم السر وأخفى. طيب ما هو أخفى من السر؟ هو إيه؟ أحاديث النفس التي لم يتكلم بها الإنسان، يعني أحاديث الإنسان إذا تحدث سرا بصوت خفيض وناجى صاحبه فالله عز وجل يعلم ذلك، ويعلم سبحانه ما هو أخفى من السر، ما يخطر في قلب الإنسان حتى ولو لم يتلفظ به فالله سبحانه وتعالى يعلم. فإذا الله عز وجل قريب من عباده لا تخفى عليه خافية كما قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم. كذلك نفهم بآيات القرب وآيات المعية، نفهمها أيضا في ضوء آيات العلو، فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان كان الإنسان فالله سبحانه وتعالى معه يسمع كلامه ويرى أفعاله، يعني مهما خلى الإنسان بنفسه ومهما أسر الإنسان في نفسه أو حتى خطرات القلب فكل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فإذا هو عز وجل معنا وهو قريب سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو عز وجل مستوى على عرشه فوق السماء السابع. ولهذا فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، الله عز وجل يعني مستوى على عرش فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء عز وجل، الظاهر هنا ظهور من العلو والارتفاع، فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر ليس فوقه شيء. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله عباده ولا تخفى عليه خافية، يسمع دبيبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الباطن فليس دونه شيء، يعني يعلم سبحانه ما خفي من الأمور ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا فيه كمال إحاطة الله سبحانه وتعالى بالمكان، يعني الله عز وجل محيط بالمكان ليس فوقه شيء وليس دونه شيء سبحانه وتعالى. كذلك هناك إحاطة بالزمان، وهي في تتمة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إذن الله عز وجل محيط بالزمان ومحيط بالمكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء محيط عز وجل. طيب كذلك جاء عن الحسن أنه قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. طبعا أيضا هذا يفهم في ضوء الأحاديث الثابتة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وذلك أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يعني كانت له جارية أمه مملوكة وكانت ترعى الغنم، فجاء الذئب فأكل شاة من القطيع، ويعني غفلت عن القطيع الذي ترعاه، فجاء الذئب فأكل شاة منه فصكها على وجهها، لطمها يعني على وجهها، ثم يعني ندم على ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت لي جارية فترعى الغنم فجاء الذئب يعني أخذ شاة من القطيع، وإنما أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، وإنما أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب ويعني يصيبني من الغضب والحزن مثل ما يصيب بني آدم، فسككتها. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتقها، يعني كان يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من كون هذه الجارية أمة مؤمنة، يعني وذلك أن الإنسان عليه مثلا في كفارة اليمين عليه تحرير رقبات مؤمنة، في كفارة الظهار عليه تحرير رقبات مؤمنة وهكذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، فسأل هذه الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. المقصود أن الإيمان هنا اللي هو الإيمان بمعنى الإيمان في أحكام الدنيا، لأن الإيمان هناك الإيمان اللي هو القلبي الدرجة التي هي أعلى من الإسلام، وهناك الإيمان الذي هو حكم اللي هو بمعنى يعني الإسلام وبمعنى أحكام الدنيا. فمثلا إنسان إذا كان عليه تحرير رقبات مؤمنة يعني عبد مسلم يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس شرطا أن يكون مؤمنا يعني في درجة عالية من الإيمان، ولكن يكون معه أصل الإيمان والتلفظ بالشهادتين، تجري عليه أحكام المؤمنين في الدنيا. فهنا قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها تشهد أن الله تعالى في السماء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فإذا هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وفي هذا الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وبين أنه لا تعارض بين الأمر، الله عز وجل في السماء وهو سبحانه وتعالى مع علوه لا تخفى عليه خافية من خلق. قال وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فقال فدنا منا فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس، وهذا اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجاه في الصحيحين. فإذا في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لا يصعدون مرتفعا ولا يهبطون إلى واد من الوديان إلا رفعوا أصواتهم بالتكبير، كبروا بصوت عال ورفعوا أصواتهم بالتكبير رفعا شديدا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني لا تجهدوا أنفسكم في رفع الصوت يعني رفعا شديدا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، فالله عز وجل يسمع أصواتكم يعني حتى ولو خفضتم هذه الأصوات شيئا فإن الله عز وجل يسمعها سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ليس أصم ولا غائبا، بل هو سبحانه معكم أينما كنتم وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من إيه؟ من كل شيء. يعني الذي يركب على الراحلة أو الدابة، الله عز وجل أقرب إليه من إيه؟ من عنق الدابة الذي هو يعني في غاية القرب منه، الله عز وجل أقرب إليه من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم إيه؟ ما تكن نفسه وما يخفي الإنسان في صدره، فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده. وهذا فيه أن من أدب الدعاء، الدعاء الإنسان يخفض صوته بالدعاء، لأن يعني لأن الله عز وجل قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني لا حاجة الإنسان يرفع صوته رفعا شديدا، إلا إذا كان مثلا إماما في يعني يدعو ليؤمن الناس خلفه أو شيء من هذا، فيحتاج يعني إلى رفع الصوت بقصد إسماع الناس يعني لكي يؤمنوا خلفه أو شيء من هذا القبيل. ولكن يعني إذا كان الإنسان خاليا يدعو الله سبحانه وتعالى، فبقى دون الجهر من القول بالغدو والأصل، لا يحتاج يعني إلى أن يجهر جهرا شديدا، لأن الله سبحانه وتعالى يسمعه. وهذا يشبه ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بالليل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما يصليان من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة على أبي بكر رضي الله عنه ويصلي، فإذا هو يقرأ القرآن بصوت خفيض جدا يسر بقراءته وهو يقرأ في صلاة الليل. فمر بعمر رضي الله عنه وإذا هو يجهر جهرا شديدا يصلي بالليل ويجهر يعني بصوت عالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهما بعدما فرغ من صلاتهما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، يعني ما حملك على أن تسر بالقراءة؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أسمعت من ناجيت، لقد أسمعت من ناجيت، يعني أنا أقرأ أناجي ربي سبحانه وتعالى والله عز وجل يسمع. قال: يا رسول الله، لقد أسمعت من ناجيت. فسأل عمر رضي الله عنه، قال: يا عمر، ما حملك على أن تجهر يعني بالقراءة هذا الجهر؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أوقظ الوسنان عشان نايم يصحى يصلي بالليل، وأطرد الشيطان، الشيطان أطرد الشيطان وأبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ارفع قليلا. وقال لعمر: يا عمر، اخفض قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد يعني الإنسان يتوسط، لا يسر جدا، بحيث يعني لأن الإسرار جدا قد يعني يجعل الإنسان يغلبه النعاس أو كذا، أو يعني لا يستطيع يعني مواصلة القراءة. والجهر الشديد أيضا يعني ليس مطلوبا، ولكن يتوسط بحيث يعني يرفع شيئا، بحيث يعني ينشطه ويدفع عنه النعاس ويدفع عنه الكسل، وفي نفس الوقت لا يرفع رفعا شديدا بحيث يعني يتأذى الآخرون أو كذا من رفع الصوت ونحوه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى كنز من كنوز الجنة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، يعني يجدها الإنسان في الجنة كنوزا. كل كلمة، كل مرة يعني قلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لك بها كنز في الجنة يعني يجده الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك مما جاء في الحديث، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله عز وجل مع عبده إذا ذكره العبد. هذه المعية هي في مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. آيات المعية في القرآن الكريم كثيرة، وهي على قسمين: قسم يراد بها المعية العامة، بمعنى معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، هذه معية عامة للمؤمن والكافر والصالح والطالح، كل الخلق الله سبحانه وتعالى معهم بمعنى أنه سبحانه محيط بهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما تخفيه صدورهم. هذه معية عامة لكل الخلق، المؤمن والكافر، كل الناس الله تعالى معهم بهذا المعنى. وهناك النوع الثاني وهو معية التوفيق والنصر والتأييد. فمعية التوفيق والنصر والتأييد هذه خاصة بالمؤمنين وخاصة بالصالحين، وهي التي في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة بالمتقين وبالمحسنين، يعني أن الله تعالى معهم، يعني يوفقهم في جميع أمورهم ويسددهم وينصرهم على عدوهم. فهذه المعية الخاصة بالمتقين وبالمحسنين. وجاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. الله عز وجل يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ويبسط يديه إلى الله سبحانه وتعالى، فيستحيي الله عز وجل أن يردهما خائبتين، يعني ترجعان بغير شيء. لابد وأن يعطيك الله سبحانه وتعالى، إذا رفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى وسألته ودعوته لن ترجع يديك خائبتين، لابد وأن ترجع محملة بعطايا من الله سبحانه وتعالى. لكن يعني إجابة الدعاء، إجابة الدعاء كما في قوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي الحديث الذي معنا إن الله لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما صفرا خائبتين. فهنا إجابة الدعاء على ثلاثة أنواع جاء تفسيرها وبيانها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر. الله أكثر، يعني الله عز وجل أكثر عطاء، كلما أكثرتم من الدعاء أكثر الله سبحانه وتعالى من العطاء ومن الفضل. ففي هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن المسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإن هذا الدعاء يستجاب، لأن الله تعالى وعد بإجابة الدعاء، فقال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فوعد الله تعالى بإجابة الدعاء. لكن إجابة الدعاء على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يعجل الله له دعوته، إنسان دعا الله تعالى بشيء من أمور الدنيا، إنسان مثلا يدعو الله أن يرزقه مثلا سيارة، أو أن يرزقه بيتا، أو أن يرزقه زوجة، أو أن يرزقه مثلا وظيفة، أو شيء من من أمور الدنيا، فقد يعجل له الشيء الذي طلبه، هو طلب مثلا وظيفة أو سيارة أو كذا، يعجل له الشيء الذي سأله ويعطى هذا الشيء بعينه الذي طلبه. هذا قسم من أقسام إجابة الدعاء. لكن إذا ما حصل هذا، مثلا دعا الله تعالى يرزقه مثلا سيارة ولم يرزق سيارة، أو وظيفة ولم يجد مثلا وظيفة، فهذا لا يعني أن دعاءه لم يستجب، قد يكون الدعاء استجيب ولكن بكيفية أخرى. الطريقة الثانية من طرق إجابة الدعاء أن يدخرها له في الأخرى، يدخر الله سبحانه وتعالى له في الأخرى ما هو أعظم مما سأل، يعني هو سأل شيئا حقيرا من متاع الدنيا، الدنيا كلها متاع قليل ولا تسوى عند الله تعالى جناح بعوضة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني المكان الذي يعني موضع سوط، السوط هذا لا يستغرق يأخذ من الأرض إلا يعني شيئا يسيرا جدا، فموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فتدخر له في الأخرى. هو سأل شيئا من متاع الدنيا، وقد يكون هذا الشيء الذي يسأله الإنسان قد يكون من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد أنه لا يعجل له مسألته في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني أحيانا الإنسان يدعو بالشر على نفسه. كيف يدعو بالشر على نفسه؟ أن يطلب شيئا إيه من أمور الدنيا ويكون في هذا الشيء يكون فيه إيه تعاسته وشقاؤه وهلاكه في هذا الشيء الذي يسأله، فهو يدعو ويظن نفسه يدعو بخير وفي الحقيقة شر. يعني مثلا ربما يدعو الإنسان على نفسه، يدعو الإنسان مثلا لنفسه مثلا بسيارة، يكون هذه السيارة سيكون فيها إيه، سيلقى فيها حتفه، يعني بها حادثة أو شيء ومثلا يصاب أو يقتل فيها أو كذا، أو يسأل مثلا تيسير سفر مثلا إلى مكان ما، ويكون في هذا المكان يعني ضرر عليه في دينه أو في دنياه، في دينه أو في دنياه. فربما يعني كان من إيه، من حكمة الله تعالى ومن رحمته أنه لا يعجل لك الذي طلبته في الدنيا، لأنه ربما يكون فيه إيه ضرر عليك في دينك أو ضرر عليك في دنياك، فالله سبحانه وتعالى ربما يدخر لك هذا الشيء في الآخرة، ويكون هذا أنفع من أن يعجل لك في الدنيا. وإذا كان في الآخرة فإنه يكون أعظم، لأن كل عطاء في الآخرة لا شك أنه خير من الدنيا وما فيها. أو الخصلة الثالثة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني هو الإنسان يدعو مثلا يطلب شيئا من الخير ويكون مقدرا عليه بلاء أو مصيبة، وبسبب هذا الدعاء يكشف الله تعالى عنه هذا البلاء ويرفع عنه هذه المصيبة. يعني هو يسأل مثلا شيئا ما ويكون دعاؤه سببا في رفع بلاء ومصائب كانت ستنزل عليه، فيكشفها الله سبحانه وتعالى عنه بسبب هذا الدعاء، وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. طب كيف أن الدعاء يرد القضاء؟ رد القضاء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد أنه إذا دعا كشفت عنه هذه المصيبة، يعني تكون مصيبة مقدرة على العبد، لكن تقديرا إيه مشروطة، أنها مقدرة عليه إذا لم يدعو، فإذا دعا كشفت عنه إيه هذه المصيبة، فيكون الدعاء سببا في رفع إيه المصيبة وإزالتها. ويكون الدعاء نفسه أيضا بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى يقدر على العبد أنه إذا دعا رفعت عنه هذه المصيبة، وإذا لم يدعو إيه أصيب بهذه المصيبة، ويقدر الله تعالى عليه أيضا أنه سيدعو وأن الدعاء سيكون سببا في رفع المصيبة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يقدر الأشياء التي لن تقع، يقدر الله سبحانه وتعالى أنها إيه لو وقعت كيف ستكون. كما أن الله تعالى علم أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فهو هذا الغلام قتل صغيرا ولم يعش، لكن من تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام أن الله تعالى قدر أن هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولكن الله تعالى قدر أنه سيموت ولن يعيش ولن يدرك هذا. فإذا العبد أيضا يقدر عليه أنه إذا دعا حصل كذا وكذا، وإذا لم يدعو تحصل له إيه مصيبة كذا وكذا، ويقدر له أنه سيدعو وسيكون الدعاء سببا في رفع المصيبة، أو أنه لن يدعو وستحل به المصيبة. إذن من منافع الدعاء وفوائده أنه سبب في رفع المصائب وفي رد القضاء بهذا المعنى. ولهذا فإن بعض الناس يدعو بدعاء يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في هذا. هذا الدعاء غير صحيح. أولا ما جاء في أي حديث يعني صحيح ولا حسن ولا كذا، ما جاء هذا المعنى في أي حديث يحتج به، وفي نفس الوقت هو معارض لما في الأحاديث الصحيحة. يعني الإنسان ممكن أنه يسأل رد القضاء، ويعني يسأل رد القضاء لأن الدعاء يرد القضاء، يسأل رد القضاء بالدعاء، لكن بهذا التفسير الذي ذكرني، يعني رد القضاء ليس المعنى أنه يعني سيغير قدر الله سبحانه وتعالى، لكن إيه هو يرد القضاء بالقضاء، كما إيه قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني أراد أن يرجع بالجيش من الطاعون، لما كان متجها إلى الشام وبلغه أن الشام بها طاعون، وسأل عمر رضي الله عنه الصحابة أي لبعض حاجة، فلما رجع يعني قال: يا أمير المؤمنين، إن عندي من هذا علما. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيه فلا إيه فلا تخرجوا يعني منها. إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. فإذا فعزم عمر رضي الله عنه على الرجوع. فبعض الصحابة يعني لما كان عمر رضي الله عنه أراد أن يرجع قالوا له يعني أتفر من قدر الله؟ فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، ما برضه هو الطاعون قدر الله، وكذلك الفرار منه بقدر الله سبحانه وتعالى أيضا. فكل شيء بقدر الله. فهنا يعني رد القضاء بالدعاء يعني سيرد قضاء بقضاء أيضا، هو الدعاء نفسه من قضاء الله، وسيكون يعني هذا القضاء الله تعالى قضى أنه سيدعو وسيكشف عنه البلاء. وهذا طيب كذلك مما جاء في الدعاء ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، أخرجاه في الصحيحين. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فإذا الاستعجال يعني من موانع إجابة الدعاء، الإنسان يكون متعجلا ويقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا الاستعجال يكون سببا يتسبب في امتناع الإنسان من الدعاء. يعني إذا استعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، فإن هذا أولا يعني من موانع إجابة الدعاء كون الإنسان مستعجلا، وكذلك يعني هو سبب لكي يدع الإنسان الدعاء ويترك الدعاء، يتسبب هذا الاستعجال في ترك الدعاء والتقصير فيه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يستعجل في إجابة الدعاء. كما عرفنا فإن الدعاء مستجاب بإذن الله تعالى ما دام الإنسان يعني أخذ بأسباب إجابة الدعاء ودعا الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل سيجيب دعوته. لكن كما ذكرنا ليس من شرط إجابة الدعاء أن يتحقق نفس الشيء الذي طلبه في الدنيا، فقد يستجاب له بطريقة أخرى. فعلى كل حال الإنسان عليه أن يدعو ويعني يسأل الله تعالى من فضله ولا يكون مستعجلا، وإذا لم تعجل له حاجته في الدنيا يظن خيرا ويظن أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر له ما هو أفضل من الشيء الذي سأله. كذلك من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة، يدعو وهو موقن بالإجابة، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. ومما جاء في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، يعني بعض القلوب يحوي من الخير ومن الفضل وكذا أكثر مما يعني يحوي غيره من القلوب. القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. الإنسان يدعو وهو يسأل الله تعالى وهو موقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه. فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أيضا هذا من أسباب إجابة الدعاء، الإنسان يكون مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى ويكون متدبرا في ألفاظ الدعاء الذي يدعو. يعني أحيانا بعض الأدعية يعني خاصة الأدعية التي يتكرر ذكرها على اللسان، فيتكرر ذكرها في يعني على لسان الإنسان ويجري بها لسانه من غير تفكر ولا تدبر. ممكن الإنسان يكون قلبه مشغول بشيء آخر وذهنه منشغل بالتفكير في أمر من الأمور ولسانه يعني يتحرك ببعض الأدعية. يعني مثلا بعض الناس مثلا يمكن يستغفر استغفر الله استغفر الله، بس هو شارد الذهن ومشغول بأشياء من أمور الدنيا، ليس قلبه حاضرا عند هذا الدعاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل، يعني الإنسان عليه أن يكون مستحضرا وقت الدعاء ومتدبرا في معانيه يعني يحاول أن يفرغ قلبه من الشواغل أثناء الدعاء ليكون ذلك من أسباب إجابة الدعاء. طيب. كذلك مما جاء في الحديث جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك. يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، إن هذا حق الله سبحانه وتعالى على العبد، وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه، فما عملت من شيء وفيتكه، يعني ما عملت من إيه؟ يعني من خير أثابك الله سبحانه وتعالى عليه وأجرك عليه، لن يضيع أجرك، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، فمنك الدعاء وعلي الإجابة. هذه خصلة بين الله تعالى وعبده، أن العبد يدعو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يجيب الدعاء. طيب، ثم بيّن الإمام ابن كثير رحمه الله الحكمة من ورود هذه الآية الكريمة في أثناء آيات الصيام، يعني هذه الآية الكريمة وردت في أثناء آيات الصيام وتخللت هذه الآيات، فقبلها آيات في أحكام الصيام وبعدها آيات في أحكام الصيام، وجاءت آية الدعاء في وسط آيات الصيام، فما الحكمة في ذلك؟ قال في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر الإنسان عليه أن يجتهد في الدعاء عند إكمال العدة، يعني عند انتهاء شهر رمضان يسأل الله تعالى القبول ويسأل الله من فضله، وذلك أن التكبير يشرع عند انقضاء العدة وهو من ذكر الله تعالى ومن دعائه، لأن الدعاء أيضا ينقسم إلى قسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة، يعني الدعاء منه ما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى ومنه ما هو سؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الدعاء. فإذا يعني مجرد قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يعني هذا من الدعاء والسؤال، ويعني من أكمل يعني أكمل الأدعية أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم كيف كان الأنبياء يدعون ربهم عز وجل، كانت أدعية الأنبياء مشتملة على الثناء على الله سبحانه وتعالى، أحيانا مثلا في بعض أدعية الأنبياء يعني النبي مثلا يشكو حاله إلى ربه سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل، ويكون هذا هو الدعاء، يعني كما قال أيوب عليه السلام لما دعا ربه لما اشتد به المرض والضر، فدعا ربه قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقال الله تعالى فاستجبنا له، إذن هو كان دعاءه أنه قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكان هذا الدعاء من أيوب عليه السلام أنه يعني ذكر حاله واشتكى حاله إلى ربه سبحانه وتعالى ثم أثنى على الله عز وجل وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، فكانت هذه دعوة أيوب عليه السلام. نبي الله يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فدعا الله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فهو دعا الله تعالى بهذا الدعاء، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا في غاية الأدب في دعائهم وسؤالهم لله سبحانه وتعالى، يثنون على الله عز وجل ويتهمون أنفسه، فيعني اتهم نفسه بالظلم وقال ربي إني ظلمت نفسي، مثلا في دعاء موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا من دعاء موسى عليه السلام، دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أثنى على الله تعالى وصف نفسه بالظهر، فكانت هذه من أدعية الأنبياء. ولأجل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء يوم عرفة أن يقول الإنسان إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا إيه؟ أفضل الدعاء يوم عرفة، مع أنه ثناء فقط على الله سبحانه وتعالى، ليس فيه يعني سؤال يعني أو طلب شيء مباشرة، ولكنه إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل عن هذا سفيان بن عيينة رحمه الله، الإمام سفيان بن عيينة الإمام الفقيه، كان إمام أهل مكة، كان حافظا من حفاظ الحديث الكبار وإمام أهل مكة في زمانه، فسأله الناس يعني كيف يعني يكون هذا أفضل الدعاء وأفضل ما يقال يوم عرفة، مع أنه مجرد ثناء فقط وليس فيه سؤال أو طلب شيء من الله سبحانه وتعالى. فقال لهم سفيان بن عيينة رحمه الله، قال هذا مثل قولي الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فيقول لهم سفيان بن عيينة هذا كما قال الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا طبعا الشاعر يمدح شخصا من بني آدم، والله سبحانه وتعالى يعني أعلى وأجل وله المثل الأعلى، فهذا الشاعر يعني يمدح رجلا من بني آدم، يقول يعني إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أحيانا بعض الكرماء أو كذا يعني ممكن ما يحوج الإنسان ويصرح مثلا بالسؤال أو بطلب الشيء المعين، ممكن بس مجرد الإنسان يعني يثني عليه ويذكره بالخير أو كذا، فهو يعني يفهم حاجته ويعني يسد حاجته بمجرد ذلك، ما يحوجه إلى التصريح يعني بالطلب مباشرة يعني بصيغة صريحة. فيقول يعني من هذا الباب، يعني أن العبد إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم عرفة وأثنى على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سيعطيه بهذا الثناء خيرا. لكن لا مانع أيضا من الطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن أيضا أدعية الأنبياء فيها هذا وهذا، يعني فأكمل شيء الإنسان يجمع بين الثناء والطلب، فالثناء يعني يجعله يعني وسيلة يتوسل بها إلى السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى. بس يعني دائما أدعية الأنبياء لا تخلو من ثناء على الله سبحانه وتعالى، كنش فيها الطلب كده مباشرة بدون ثناء قبله وثناء بعده، لا، دايما أدعية الأنبياء تكون مشتملة على ثناء على الله سبحانه وتعالى، ويكون الطلب من خلال هذا الثناء، أو يكون بعد مثلا الثناء أو يعني معه، مثل قول موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، فهنا سأل المغفرة بس برضو محفوفة يعني باتهام النفس وكذا، والثناء على الله بصفاته وأسمائه الحسنى. نعم.
How do we reconcile the statement that you said that Allah subhanahu wa ta'ala said that we should supplicate in the month of Ramadan, and every time we break the fast, we should, you know, we should do the supplication. Ba'da siyam, we should do that.
Yeah.
And the hadith of Aisha about the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the Prophet had the habit of breaking the fast very quickly. I mean, when the Hazan,
نعم. أخونا يسأل عن حديث يعني الدعاء عند الفطر، وفي الحقيقة هذا الحديث يعني كان يعني أورده ابن كثير رحمه الله وغيره، حديث إن للصائم عند فطره دعوة، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فالشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، هو حديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ولكن الحديث الصحيح أن الصائم يعني الحديث التي فيها أن الصائم تستجاب دعوته يعني أثناء الصيام، يعني ليس مقصورا على لحظة الإفطار. يعني أنا أخنا يسأل يعني كيف نجمع بين هذا وبين استحباب تعجيل الإفطار، فهل يعني يعني ينشغل بالدعاء عن تعجيل الإفطار أو كذا. فعلى كل حال نقول إذا يعني أولا الحديث الوارد بأن للصائم عند فطره دعوة ما ترد في سنده يعني ضعف، ولكن الحديث الصحيح هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم، فإذا قال صلى الله عليه وسلم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهنا في هذا الحديث أن دعوة الصائم إيه؟ لا ترد إيه؟ حتى يفطر، يعني طول أثناء الصيام كله وقت دعاء وثناء وطلب من الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى يعني الذين يعني أخذوا بحديث إيه للصائم عند فطر دعوة لا ترد، لا يشترط يعني عند الفطر أنه يؤخر الفطر حتى يدعو، بل يمكن أن يأخذ تمرة أو تمرات أو شيء يعجل الفطر يعني عملا بالسنة ويدعو أيضا. فالدعوة يعني عند الفطر تشمل إيه كل أوقات الفطر. وهو على كل حال أيضا فطر الإنسان دايما بيكون بين الأذان والإقامة، إن الإنسان إذا أفطر بيفطر متى؟ مع أذان المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الأذان والإقامة دعوة إيه لا ترد، بين الأذان والإقامة، هذا من أوقات إجابة الدعاء. فعلى كل حال فضل الله تعالى واسع، يعني الإنسان أثناء الصيام يدعو وهو من أوقات إجابة الدعاء، وكذلك إذا أفطر يكون بين الأذان والإقامة أيضا من أوقات إجابة الدعاء، وأثناء الأذان نفسه من أوقات إجابة الدعاء. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة يعني ذكر سفيان بن عيينة إمام أهل مكة رحمه الله وذكر الدعاء، فسفيان بن عيينة رحمه الله كما ذكرنا يعني كان إمام أهل مكة في زمانه، وكان يحج كل سنة، فحج 70 حجة، حج 70 حجة رحمه الله، كل سنة يحج. فكان كل سنة يدعو يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بك، كل سنة يعني هو في الحج وهو في عرفة يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بك، يحج السنة اللي بعدها يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بك، حتى إذا كانت السنة التي يعني توفي فيها رحمه الله لم يدعو بهذا الدعاء، يعني فقال يعني إن استحييت من ربي يعني من كثرة يعني ما دعا وكذا، فكانت يعني آخر سنة يعني حجها رحمه الله، وتوفي يعني بعد الحج وكذا رحمه الله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. هل في سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.